السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مشاهدين الكرام في كل مكان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم العافية والإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا نتابع مع مواقف سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا التابعي الكبير، هذا الإمام، هذا التقي النقي الطاهر العلم الزاهد الورع الذي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى ولا نزكي على الله أحد. مشاهدين الكرام، والأمة تعيش في هذه الآونة في آلام كثيرة ومتعددة ومتنوعة للأسف الشديد. وفي الحقيقة أن مشكلة هذه الأمة لها حل، فإن الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء، والحل معروف ومعلوم ولكننا نذكر به. حل مشاكلنا أيها الأحبة في الله في وجود الرجال وفي وجود أمثال سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله. وإنني أقف لأتأمل في وضعنا الحالي من ناحية وجود الرجال، وأتساءل هل يوجد رجال الآن من رجال الله من عباد الله الصالحين أم لا، وكم هم وأين هم؟ لا شك أن هذه أسئلة في غاية الأهمية. أيها الأحبة في الله، لو فرضنا أن هناك قرية من القرى مثلا أو حي من الأحياء فيه عدد من السكان وليكن 100,000، يوجد بعض القرى في مصر فيها 100,000 وفيها 50,000 وفيها 20,000 إلى آخره. كم رجل من رجال الله عز وجل ومن عباد الله الصالحين المخلصين في 20,000؟ لو وجد أيها الإخوة في كل 1,000 رجل لحلت مشاكلنا بكل صدق. يعني لو يوجد في قرية 20 رجل من الأفاضل من المحافظين على دين الله من عباد الله الصالحين، 20 رجل 20 بيت، هؤلاء فيهم كفاية كافية لضبط 20,000، لضبط بقية القرية تماما، بحيث لا يحدث فيها بإذن الله إلا يعني الصح إلا الحق، وما يحدث من خطأ سيكون متواريا، سيكون مخبأا، سيكون مسطورا. واحد في الألف؟ نعم واحد في الألف. لو قرية فيها 70,000 نسمة وجد فيها 70 رجل بينهم الحب والوئام وحسن الصلة بالله، قد تنازلوا عن الهوى وعن أنا وعن نحن، والله لما وجد مشكلة لا اقتصادية ولا أخلاقية ولا غير ذلك في هذه البلدة. 70,000، نعم 70,000، دول 70 رجل، نعم 70 رجل يعني بإذن الله عندهم القدرة الكافية إذا كانوا مع الله أن يضبطوا 70,000 ضبط كامل، بحيث ما يستطيعش حد يخرج عن الإطار السليم للشرع إلا في غاية الستر وفي غاية، وهذا مش مسؤولين عنه خلاص. إنما وصل الأمر إلى أن كثير من الأماكن والشوارع والبلدان لخلو الشارع من الرجال أو الحي، فممكن تجد إنسان سفيه مثلا يعلق ميكروفونات بصورة يعني مفزعة وتظل إلى صلاة الفجر، قد أقلق كل الحي. لو وجد رجل واحد، لو وجد رجلين فعلا لانتهى هذا الأمر، إنما لا يوجد هذا. نحن والله أحوج ما نكون لحل مشاكلنا إلى وجود رجال. هذا رجل يزن أمة الذي نعيش معه ونتكلم على مواقفه التاريخية العجيبة، ونحن مع موقف قد قدمنا له في الحلقة الماضية، وهو موقف زواج بنت سيدنا سعيد بن المسيب. وأنا أذكر به، بنت سيدنا سعيد تخرجت من هذه الجامعة، الجامعة التي هي سيدنا سعيد، وهذا البيت الطاهر المبارك، نعم، فكانت من أعلم الناس بدين الله عز وجل، من أعلم الناس بالفقه وبالحديث وبالقرآن، وكانت من أعلم الناس بحسن التبعل لزوجها، وهذا ما نريد للمرأة. رأس كل شيء عندها أن يكون عندها حسن التبعل لزوجها، أن تتعلم ما معنى زوج. بنت سيدنا سعيد ربيت على هذا. لما تقدم لها خليفة المسلمين أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ليزوجها لولده، رفض سيدنا سعيد، رفض ورفض بقوة ونفذ. ويعني يجب علينا أن نقول بأن عبد الملك بن مروان وهشام ابنه والوليد ابنه، وهذه الفترة عموما كانت مليئة بالخير، يعني كانت إمارة إسلامية ترفع رايات التوحيد وتخفض رايات الشرك وتخذل الشرك وأهله، وترفع التوحيد وترفع رايات الإسلام في كل مكان وتفتح البلدان، هناك عز لدين الله. ومع ذلك رفض سيدنا سعيد أن يزوج ابنته من ابن أمير المؤمنين، والذي سيكون هو نفسه أمير المؤمنين. وزوجها ليعلن في هذا الموقف الرهيب فعلا، ويعلم ويربي هذه الأمة، لا سيما في وقتنا هذا الذي تنهار، أقول مرة ثانية، تنهار فيه كثير من البيوتات بسبب ما يعني أغرقوا أنفسهم فيه في موضوع الزواج، أغرقوا أنفسهم في بحر لا شاطئ له، بحر من الديون قد لا ينتهي، يموت ما أنهاش ما يحدث له، ويخرج من هذه يدخل في هذه والعياذ بالله. وامتلأت السجون بكثير من هؤلاء من أصحاب الشيكات، وفتحت يعني مكاتب للمحامين متخصصة في الشيكات الأقساط. شغلته إيه؟ دخل المحامي منين؟ انه ماشي ورا تاجر بالشهر بقى، لانه من كتر الشغل اصبح شغل، فعمال يسجن في ناس وهكذا. الموقف ان سيدنا سعيد زوجها لابن ابي وداعة واخذها الى بيته سبحان الله، وزوجها اياه على 3 دراهم، يعني بلغة اليوم لا يمكن ان تصل الى 30 جنيه. كلام عجيب. ما نظر هل ابن ابي وداع عنده بيت وكم اوضه وهيجيها السفره ولا صالون ولا انتريه ولا ركنه، وهيجيب القماش منين قماش الانتريه منين. تخيل لما الرجل يكلمني يقول انا بقالي 2 3 بلف عشان بختار قماش الانتريه بتاع بنتي او بتاع ابني، بقالي 2 3 يلف. قال لي رحت القاهره ورحت دمياط، وقال لا في محل شركه فتحت مش عارف فين، قلت اروح برضه. ده بيختار القماش بس. هل هناك سفه اكثر من هذا ايها الاخوه؟ شد رحال وسفر تقصر فيه الصلاه ويفطر فيه في رمضان لاجل ان يختار الوان وهو رجل يعيش في مدينه وعنده محلات وعنده اشياء. لكن شوف الى هذا الحد العجيب، يعني وصل الدلال والدلع والسفه، لا اقول دلال ودلع بل اقول انه السفه بعينه ان تنفق هذه الارقام. اراد الله ان يزوج ابنته مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا بالصحابة رضي الله عنهم في تيسير الزواج. وتيسير الزواج يعني حل كبير جدا من الحلول الأساسية في مشاكل مجتمعنا، مشاكل عارمة منها السرقة ومنها النهب ومنها القتل ومنها الزنا ومنها أولاد الزنا ومنها كلها الآخر في عدم وجود الاستقرار. والاستقرار عند الشاب أو عند الفتاة لا يكون إلا داخل بيت، لا يكون إلا بالحلال. إنما ما دام ما فيش استقرار، ما دام يوجد كبت جنسي عند البنت أو عند الولد، فتفريغ هذا الكبت سيكون في آفاق متعددة وبطرق شتى كلها ضلال. إنما لو هو مستريح وخرج من بيته هادئ وسعيد، أعتقد أنه يعني هيوزع هدوء على الآخرين. اللي خارج من بيته سعيد هيوزع سعادة على الآخرين. إنما هو ملوش بيت أصلا هيبقى سعيد إزاي؟ والشوارع قد امتلأت بالعاريات والسافرات ممن الذين لهم ولا خلاق ولا خوف من الله عز وجل ولا حياء ولا آدمية حتى. للأسف الشديد من يكشفون يتفننون في كشف عورته واللي مبينة بطنها واللي مبينة ظهرها واللي مبينة شعرها. وأنا أتعجب جدا أن يسمح يعني في بلاد الإسلام في مصر المباركة بدأت الأمور تنسحب كده واحدة بواحدة. الإعلانات كانت تيجي زمان في مجلات يعني سمينا مجلات السقطة، إنما الآن أن أرى إعلان في الأهرام أو إعلان في الأخبار أو في الجمهورية أو في المساء أو في الأهرام المسائي أو في هذه الجرائد المحترمة يعني لها كيان ولها وضع ونقرأها، يعني أن أجد فيها إعلان لواحدة صدرها باين أو ظهرها أو واحد بجوارها أو يعني ده كلام عجيب. على أي مشروب، على أي مأكول، على أي مبيع من المبيعات إن شاء الله يكون إيه، ده كلام عجيب جدا، تهافت. ويعني أنا أنأى بجرائدنا هذه التي ننظر لها بنظرة توقير، يعني أن تتنازل عن وقارها لأجل أي شيء. للأسف الشديد وقد أغناها الله وأعطاها أن تتنازل عن وقارها لتعلن عن المرأة بهذه الصورة. ثم أنت تمشي على الطرق، عندنا الطرق الطويلة وما طريق مصر اسكندرية الصحراوي أو طريق حتى وأنا جاي والله إلى القناة طريق 6 أكتوبر بدأت الإعلانات تنسحب واحدة بواحدة كده، يبقى أنه الأول شعر واحدة وبعد كده وبعد كده وبعد كده راحوا جايبين أي شبه عراية معلقينهم على اليافطات الضخمة المضيئة دي، بتعلن عن شعرها ودي بتعلن عن مش عارف بنطلونها ودي بتعلن عن دواء ودي بتعلن عن قناة ودي بتعلن عن بيت. لا يا إخوانا، لا يا مسلمين، لا يا مصريين، ما يليقش بوكو كده. مصر متدينة، مصر فاضلة، ده تهافت وسقوط لشبابنا وسقوط لشركتنا. عندما أرى شركة بتستخدم المرأة في إعلان ثلاجة ولا غسالة ولا بيت ولا مش عارف إيه عطر ولا شعر، أعلم أن هذه الشركة ساقطة وتستخدم الحرام لا تشتري منها. هذه شركة توزع بالحرام، بتعلن أنها عاصية لله علنا. هؤلاء لا يتقون الله عز وجل. فالمفروض المواطن ينأى بنفسه أن يكون مساعد لمن يعني تنازل عن عرض المسلمين وتنازل وأتى بواحدة لا قيمة لها ولا خلاق لها، باعت جسدها لتعلن عن وتفتن الناس. ده كلام يليق، ده كلام يليق بالمسلمين بالمصريين بالأفاضل لكن إذا غاب الرجال فليفعل السفهاء ما يشاء للأسف الشديد. نعم أيها الأحبة في الله، عود على بدء، لنعود إلى تيسير الزواج عند سيدنا سعيد بن المسيب. في هذا الموقف اللي زوج بنته في ساعتين اثنين، لا يتعدى الأمر ساعتين، عندما عقد عليها عصرا وخشي أن يبيت الشاب وحده، والعجيب أنه كان متزوج قبل ذلك يعني، فلكن زوجته ماتت كما حكينا في الحلقة الماضية، فخشي أو يعني أحس بحرج أن يبيت هذا الرجل وحده، ودي أصبحت زوجته، فأخذها بلا مقدمات، يعني كان معها كم سيارة، كان معها كم مش عارف إيه، كان بيزفها منين، كان في قاعة إيه السفه اللي دخلنا فيه ده يا أخواننا، بالراحة شوية. إحنا نعلم أن الأيام تتفاوت وأن الأمور تختلف، كل ذا نحن نقدره 100%، لكن نهدى شوية نهدى شوية ونخشى الله شوية، وما نخالفش ربنا، ما نخالفش، ما نؤسسش بيوت ولادنا وبناتنا على شفا جرف انهار، على المعاصي، على الفتن، على الرقص، على المغنواتي. امبارح بقرأ في جريدة من الجرائد، لا طبعا لا داعي لذكر الاسم ولا داعي لذكر اسم الشخص، إنما فتنة، هذه فتنة لأولادنا، والله حرام هذا الكلام، حرام في الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى فلان الفلاني تعاقد انه ياخد 10 مليون عشان هيمثل تمثيلية، والتاني هياخد 12 مليون ده جوه السطور بقى اللي هو اكتر من 10 مليون، يعني ابني يبقى ان شاء الله، واش الناس تشتغل ايه والشباب يعملوا ايه، 10 مليون عشان هيصوروا شوية تصوير يبقى ممثل يتمثل، 10 مليون في تمثيلية واحدة، الله، والكلام ده يعلن يا اخوانا. طب حتى لو ازبلتهم فاستتروا بدون حياء كده في الصفحة الاولى في الواجهة أمام، ليه بس هذا الكلام؟ واحد سفيه، واحد عاصي، واحد بيرتكب معاصي، لازم يقول للناس أنا هو يطلع لسانه للشعب المسكين الفقير، لازم أطلع لسانه أنا باخد 10 مليون عشان أسلم على واحد أقف أبوس واحدة وبنمثل أهو نجيب لكم تمثيلية. ولذلك يعني يجب مقاطعة كل التمثيليات دي، ده واجب شرعي، لا ترى هذه التمثيليات أصلا، أنها حرام، لأنها حرام، ما تدخلش هذه الأجهزة بيتك، افتح الوضع قناه الرحمة تكفيك وتشرفك وتنور بيتك وتبارك بيتك، وتدخلها الملائكة مع كل مجلس علم من هؤلاء تحفوه الملائكة بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. إنما تمثيلية وفيلم ومسرحية 10 مليون وتنهر 12 مليون أصلا يقدم إيه تمثيلية للمسلمين في رمضان، ماشي ايه اللي بيحصل ده، والتاني بيلعب خد مش عارف كم مليون، والتالت يعني الرقصين واللي بيلعبوا ياخدوا، ده كلام ينفع يا اخوانا؟ وهل الناس اللي بتدفع دي فلوسها حلال؟ ما هو من جيب بلاش راح بلاش صحيح، فلوس ملوثه كلها سم بتروح في الهيافات، يروح يتجوز واحده ب 20 مليون يبات معاها ليله ولا نفعت ولا ما نفعتش، ما هو حرام. انما المال اللي صاحبه عرقان فيه، المال اللي صاحبه مخلص فيه حتى ولو كثر بينفق في صح، فعلا ينفق في ما يرضي الله. يا أيها المخرج، يا أيها المنتج، يا أيها المصور، بتقول إيه؟ بتعمل إيه؟ بتدفع لإيه؟ إذا سألك الله عز وجل من أين اكتسبته وفيما أنفقته هتقول إيه؟ وده اللي بتقدمه الوطن؟ يعني أيا كان بقى ديانة اللي عامل ولا بتاع، ده إيه اللي بتقدمه لبلدك ولدي إيه؟ يعني إحنا أعمل مشروع شغل فيه 100 شاب ولا 200 شاب بالعشرة مليون، مش قدمه لواحد الله أكبر. خلينا مع الناس الطيبين الصالحين، ناخد كده بعض المواقف كده من سيدنا سعيد والسيرة العطرة الطهرة عليه رحمة الله ورضوان الله، الله أكبر. كلام الواحد مش عارف يقول إيه لنفسه، يقول إيه اللي احنا فيه الآن من ترك الصلاة، عندما يروي الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ويقول هذا إسناد ثابت، هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. فسيدنا سفيان الثوري يقول عن عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. يا الله، أنا في رواية ذكرتها في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية، إنه صلى إمام 40 سنة وأكثر ما فاتته صلاة الجماعة ولا مرة في مسجده، هنا بيثبت ان 30 سنة اذان ما يغيبش عن الاذان، لا يمكن يؤذن الا هو في المسجد. حضر قبل الاذان، حضر قبل الاذان، مش حضر وصلى امام، لا هنا قبل الاذان. طب عندما نهمل الصلاة هل هنكون رجال؟ ده من صفات الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن صفات الرجال الصلاة، انتظار الصلاة قبل الصلاة، هذا والرباط، ولا يرابط إلا الرجال. الله أكبر. الصلاة ميزان، ميزان الأمة. يقول لك إنسان معاملته حلوة، إنسان كذا بس بيصليش، قل له بقى برة والعياذ بالله. طب افرض إنسان بيصلي وعاملته وحشة، ما ينفعش أيضا. فالإسلام لا يتجزأ كما نشير كثيرا. الصلاة هي الزكاة، هي الصيام، هي الحج، هي الصدق، هي الأخلاق، هي التجارة الصحيحة، هي النظافة، هي الأمانة، كل هذا هو الدين. والدين كل لا يتجزأ ولا ينخلع منه جزء أبدا. ولا أقول الدين كالجسد إذا اشتكى منه عضو، بل أقول الجسد كالدين، الجسد كالدين إذا اختل منه جزء اختل كله. كذلك مش الدين كالجسد، لا، الجسد هو اللي الدين في من شدة تكامل الدين وانتظامه وضبطه وأنه شيء واحد، الجسد اللي يمثل به وليس الدين اللي يمثل بالجسد. 30 سنة لا يؤذن عليه المؤذن إلا هو في المسجد، قد حضر قبل الأذان. دي الرجال يا أخوانا، وهذا ما نريده، وهذا ما نريده، لأن الصلاة روح الإسلام، شعيرة هذا الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة ملعون والعياذ بالله، أكبر الكبائر، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت والعياذ بالله رسب فيها سقط فيها ضاع ما بعدها، ترك الصلاة، ماذا ترجو منه؟ نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، سيدنا علي بن المديني رحمه الله، هذا إمام، إمام عظيم كبير في طحل كما يقولون، أسد من الأسود، قال الله أكبر: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين. رجال، والذي يصف رجل من كما قلت إمام، إمام كبير ضخم جدا من شيوخ البخاري ومن أقران البخاري وممن له ميزان ضخم في الأمة من أقران الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني يقول: هو عندي أجل التابعين. الله أكبر. وكان سيدنا سعيد ممن أكرمهم الله بمداومة الحج، بمداومة الحج، فكان يحج على رؤوس الناس. فقال: حججت 40 حجة. الله أكبر. يعني هذه الجملة قد يأخذ منها البعض أن يعني إيه تكرار الحج، وهذا كلام صحيح، لا مانع من تكرار الحج، شريطة ألا يؤثر على الآخرين، ألا يؤثر على الآخرين، بمعنى أنني لا أسرق تأشيرة، إنما في تأشيرات اسمها تأشيرات رجال الأعمال، إقامات لرجال الأعمال. إحنا عارفين إن إحنا في زمن الإيه الحيل على الخير، فالعمل إقامة وقول له شغل هناك وقول له كذا وقول له ما أثرش، ما خدش شغل حد، ما خدش تأشيرة راجل، لا 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 ولا شيء، يحج كل عام ويعتمر في العام 10 مرات، كل شهر يطلع عمره، فهي نعيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك، الأصل عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. فلا حرج أن يكرر الأفاضل الحج، والنية هنا بينهم وبين الله، إنه بقى بيحج للشهرة أو إنه طلع حج أو إنه بيختار كذا، كونه يختار حج مريح وربنا أنعم عليه بمال، إنه عنده يعني طيارة مثلا مش باخرة أو مش مثلا بري أو كذا، ده نعمة من نعم الله. كونه يأكل طعام جيد، كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، لا حرج في كل هذا، لكن عليه أن يذكر الفقراء والمساكين، وأن يسير في خطين أو في خطوط متوازية. فيعني أنا أدفع في الحج مثلا 100,000، ده الناس الغناي مش إحنا، فلما يدفع 100,000 ويكون عنده مريض محتاج 2000 أو 1000 أو 500 جنيه أو 100 جنيه يتركه أو ينفر منه أو يضجر منه ويعتبره عبء ودمه تقيل، إنما دي شايفة حاجة كويسة، طيب دي لله ودي لله، هنا بقت للنفس بقى. أنا حطيت 100,000 و120,000 في الحج يعني بسعادة وبقوة وبعنف يعني هنا، طب لما وضعتهم للفقراء والمساكين واللي مش طالين يأكلوا والمحروقين في المستشفيات واللي بيغسلوا الكلى واللي عندهم السرطانات، كنت بنفس السعادة ولا أعلى ولا أقل؟ ولا لو عرفت أفلت من هفلت، ابعدوا عني بقى كفاية، دخلت الفقير علي وحشة ولا حلوة؟ دي الموازين بقى اللي هتوضح انت طالع لإيه، لهوى لنفس عشان جت التأشيرة، عشان طلع حج وطلع حج في الدار الكبيرة، حج الهاي وحج الفي اي بي وحامش اولا ايه انت ايه، دي قصة لا يستطيع احد ان يحكم فيها على احد، فهذه بين الانسان وبين ربه جل وعلا. انما كونه يستريح، طبعا الانسان ربنا وسع عليه في ماله ما يريحش نفسه، يتعب نفسه يعني، ما يركبش سيارة، يركب سيارة كويسة حقه، يسكن في بيت جميل ما دام يعطي الحق الذي فرضه الله عليه سبحانه وتعالى، ويتصدق ويرحم عباد الله عز وجل، ومطعمه من حلال ومكسوه من حلال، ويعني ليست في قلبه، إنما هو يستخدمها لطاعة الله تبارك وتعالى، لا حرج. الصحابة كانوا يحجون والتابعين يحجون، وبحج كل عام، يعني سيدنا عمر بن الخطاب حج كل عام تقريبا 12 مرة هو أمير الحج، سيدنا عمر وكذلك سيدنا عثمان وبقية الصحابة بقدر من كونهم مدى موجود في مكة أو موجود في المدينة، ويعني فيحج. لكن لو كان في الحج هذا أي تحايل، أي مخالفة لأولي الأمر، أي هروب اللي هو فقدان الأمان، طالع بالديون، مرهق نفسه في قلبه شيء بقى أنه يعني إنها سمعة يعني والعياذ بالله، وذلك يشوف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هو الحج ممكن يكون في رياء وسمعة؟ النبي نفسه علمنا اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا كان سيدنا سعيد حج 40 مرة، وممكن الواحد يحج 50 ويحج 60 ويحج، ربنا يرزقه ويطول، ولكن عنده العطاء وحب العطاء، وقد يعني اللي طالع يحج من وسطهم سعداء له بالحج، لأن اللي بجواره والفقير اللي بجواره والمسجد اللي بجواره والبواب اللي بجواره والمريض اللي كل دول ربنا كرمهم بسببه، إنما يعلم إنه بجواره إنسان يموت أو في ضيق أو في ضنك أو في مرض أو في كذا، ولا والله ربما يقدم هذا على الحج، إنما لو يمشي في الخطين زاده الله بركة وكرما ورفعة. وليخرج الحج بنية واضحة أن يغفر الله له ذنبه، أن يرى ذنوبه كثيرة وعظيمة، فقل والله ما خرجت إلا لذنوبي، إنما حاجة غير الذنوب من راح يعمل إيه؟ يقضي وأتفسح يعني مثلا في الهرة والشرة والكلام اللي بيقولوا عليه ده؟ لا، ده مش فسحة، الحج مغفرة الذنوب وستر العيوب والتعري أمام الله، والإفلاس إعلان الإفلاس لله عز وجل، إعلان الإفلاس أمام الله، والانكسار والذل لله والافتقار لله، وخلع كل الدنيا ورميها والتساوي مع الناس. إن ما كانش يعيش المعاني دي ما ينفعش، يبقى مش حج بقى اللي طالع يقول يلا تمام ماشي، والاختلاط بيحدث لا شك سلبيات، لكن لا يمنعنا هذا من أن نقول أن الأمر جائز وفيه بركة وفيه خير، على أن نتذكر الفقير وأن نعطيه وإلى آخره. نعم، من عجائب سيدنا سعيد رحمه الله أنه كان يكثر إذا جلس في مجلس يسمعونه يكثر، ولك أن تقف عند كلمة يكثر، يعني مش مرة، لو مرة مش أقول يكثر، كان يكثر من قوله اللهم سلم سلم. شوف رجل بهذه العبادة 40 سنة إمام المسلمين، 40 حج، يا الله، إنفاق، كرم، جود، مواقف، كل حياته مواقف، علم، ورع، تقوى، وكل هذا يقول اللهم سلم سلم، لا يرى لنفسه عمل، لا يرى لنفسه عمل، لأن لو رأى الإنسان نفسه هلك والعياذ بالله، لو رأى نفسه لهلك. أيضا يعني جزء أيضا وموقف طيب من سيرته في همته العالية في طلب العلم، فكان يقول رحمه الله إن كنت لأسير الأيام والليالي، الأيام والليالي ليه؟ يقول في طلب الحديث الواحد، حديث واحد يسير له أيام وليالي، ودي تعطينا وتعطي طلاب العلم الهمة العالية وقطع المسافات ويعني شحذ الهمم في طلب العلم الشرعي. فالناس كما يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، حاجة الناس إلى العلم الشرعي، إلى علم الكتاب والسنة، أكثر من حاجتهم إلى الماء والهواء، فعلا أكثر بكثير، لأن موت القلب هو الموت، البعد عن دين الله هو البعد، إنما الإنسان يجوع شوية يقعد شوية يموت حتى، إنما إذا مات بلا دين، إذا مات وهو لا يعرف ربه تبارك وتعالى، فهذه والله هي المصيبة. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا أيضا نتابع مع هذا العلم العلامة البحر الحبر الزاهد الورع التقي سيدنا سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، لنرى كيف كانت نفس سعيد عنده، نفسه عنده تعادل إيه في سبيل الله عز وجل. ننظر لهذا الموقف الذي يذكره أيضا الإمام الذهبي رحمه الله، قال وهو يروي الرواية عن سلام ابن مسكين قال حدثني عمران ابن عبد الله الخزاعي قال سألني سعيد ابن المسيب فانتسيت له فقال لقد جلس أبوك إلي في خلافة معاوية وسألني، قال سلام يقول عمران والله ما أراه مرة على أذنه شيء قط إلا وعاه قلبه، يعني ابن المسيب، وإني أرى، هي دي الشاهد معي، هي النقطة الأخيرة دي، وإني أرى أن نفس سعيد كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذباب. يا الله يا الله، كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذباب. شوف الذباب الواحد لما موتها تاخد معي ولا يبالي بها، هو مدام في طاعة الله في ذات الله نفسه لا تساوي عنده ذبابة، مدام في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كبير جدا جدا، لأن احنا بتتعاظم أمامنا أنفسنا، وإزاي كذا وإزاي كذا، ولو كان على حساب الدين، ولو كان على حساب المبادئ والقواعد والضوابط الشرعية، تجد الإنسان يتنازل أو يأتي بالمرجوح أو يفتي بالكذا بالآراء يعني النادرة أو بزلات العلماء لنفسه. هذا الكلام في غاية الخطورة أيها الإخوة، في غاية الخطورة على الإنسان، على المسلم عموما وعلى الرجال خصوصا الذين يريدون رفع الراية. لابد لهذه النفس أن تذل وأن تفتقر وأن تكون حقيرة جدا في ذات الله عز وجل. ولا شك أن هذه الكلمة يعني في الميزان كبيرة جدا جدا. نفس سعيد كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذباب، ما دام في طاعة الله وما دام في ذات الله تبارك وتعالى. هذا كلام في غاية الأهمية أيها الإخوة. موقف آخر، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان لا يقضي قضاء، يعني وهو أمير المدينة، لأن سيدنا عمر بن العزيز قبل أن يكون خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين كان أمير المدينة، فكان لا يقضي أي قضاء حتى يسأل سعيد بن المسيب. فأرسل إليه إنسانا يسأله فدعاه، هو أرسل له رسول من قبل عمر بن عبد العزيز يسأله فقط سؤال. الرسول هذا ذهب فدعا سعيد فجاء. شوف بدي موقف عجيب من موقف سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهذا له ما له ولنا معه وقفات إن شاء الله سبحانه وتعالى في برنامجنا هذا. يعني شوف سبحان الله إزاي العالم يروح له وبعت له واحد يسأله بس، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه ورحمه الله عمر بن عبد العزيز يعلم أن ذهاب العالم للحاكم فيه إرهاق للاثنين، فيه نقص للرجلين، نقص للعالم ونقص للحاكم. عندما يذهب العالم إلى بيت حاكم أو إلى بيت أحد فهو نقص للاثنين، هذه حقيقة. ولذلك كان أبو حامد الغزالي الإمام رحمه الله الذين يطلقون عليه حجة الإسلام يقول إذا رأيتم العالم بباب الحاكم فلا تأخذوا من علمه شيء. كلام كبير جدا، كلام كبير وضخم، لكن هذا الكلام مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن وإسناده حسن، حسنه العلماء. قال فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني ميزان خطير ومؤشر خطير جدا جدا لأشياء نحن فيها، من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأي وقت أهو ده عمر بن عبد العزيز ولكنه سلطان، ومن أتى السلطان افتتن. وهناك تكمل الحديث لزاما علي أن أقولها، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما بالك بالعالم. ولذلك على مر التاريخ الإسلامي، على مر القرون التي مر بها التاريخ الإسلامي كل 14 قرن من الزمان أو 15 قرن من الزمان، الآن في القرن 15، دايما لابد أن يكون سلطان العالم منفصل عن سلطان السلطان. سلطان العالم له وضعه، له قوته، له كيانه، وهو يعلم باعتباره العالم التقي الورع كيف يتعامل مع ولي الأمر، كيف يكرمه، كيف ينصحه، لها طرق ولها ضوابط شرعية. مش معنى بعده أو مش معنى كده معناه أنه إيه يعني هيشتم وهيسب الحاكم، هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة وليس من أخلاق المؤمنين أن يكون المسلم سباب أو شتام أو كذا أو لعان، فبالك الولي الأمر المسلم. إنما لابد أن يكون له سلطان هو نفسه وله عز كبير جدا جدا، ويقول ما يقوله لله عز وجل، لا يعمل حسابات أبدا لأي شيء مع الله. إذا وجد في نفسه أنه يعمل حسابات لأحد مع الله ما يقولش، يتنحى عنه عما هو فيه، لأن علمه لن يكون فيه أي بركة، وسيكون حج عليه ووبال عليه يوم القيامة. عندما أجد نفسي أو تجد نفسك كلامك سيزوق، سيمكيج، ستمنع منه كلام، ستقول مادام، لكن ليس معنى هذا أن يكون هناك إنسان متهور أو إنسان سباب أو شتام أو لعان أو يغتاب، أو هذا كلام كله طبعا باطل، إنما كل هذا بالضوابط الشرعية. الموقف اللي معانا إن سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو عالم من العلماء العظام وتقي وورع إمام الدنيا، سيدنا عمر بن عبد العزيز وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ومع ذلك ما حبش إن يعني يرسل له تعالى الأمير دي، كلمة اعتبرها كبيرة بالنسبة له، هو اللي يروح. فلما فوجئ بدخلة سيدنا سعيد حزن عمر بن العزيز، حزن وقال له مباشرة: أخطأ الرسول. شوف قبل ما يتكلم أي كلام معاه قال: أخطأ الرسول اللي أنا أرسلته، أخطأ أنه قال لك تعالى. شوف سبحان الله، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. الله، كلام مهم جدا يا أخواننا، والله كلام مهم، يعني ده سلطان العالم وتكريم العالم، يعني فعلا تكريم للذي علمه، وعبادة وتعظيم لله رب العالمين الذي وضعه هذا الموضع، مش لجود جسمه واللحم والدم، إنما لما فيه، لما فيه، وللذي وضعه في هذا الموضع. تكريم العالم من الإيمان بالله، من الصلة بالله، من حسن إسلام الإنسان أن يكرم أهل العلم. وفي الحديث الصحيح: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الإضافة دي مهمة جدا، وهي من نص الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فانظر، بادره عمر بأن قال له: أخطأ الرسول، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. وكان عمر يقول: ما كان بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه، وكنت أوتى بما عند سعيد بن المسيب رحمهم الله جميعا. أيها الأحبة في الله، يعني أمامي مواقف كثيرة جدا جدا تبين عزة هذا العالم، ومواقف تبين قوة هذا الرجل وحب هذا الرجل لله عز وجل، وأنه يعني فعلا كانت نفسه أمامه مدام في ذات الله، كما قيل: لا تساوي ذباب. تخيل أن سيدنا سعيد بن المسيب، هذا العالم، هذا كذا، أعلم التابعين، أزهد الناس، كل هذا، وأنا تتبعت عدد المرات تقريبا اللي جلد فيها، جلد سعيد بن المسيب، يجلد ويسجن ويضرب بالسياط ويخلع من كل ملابسه، ويبقى عليه ما يعني آخر أنواع الملابس اللي هو ما يسمونه التبان. التبان ده اللي هو أقل من الشرط كده، يعني لا شيء، لا داعي للكلمة التي يقولها الناس، لا شيء. وهو ما لبس هذا التبان إلا لسبب واحد، أنه خشي أن يقتلوه. هم قالوا له ذلك: إحنا نقتلك، هتقتل. فقال: ما أنا مقتل أواري عورتي، إنما لو يعرف أنه حاجة غير القتل قال ما خلع ملابسه أبدا. تخيل لما يخلع الملابس دي كلها ويجلد بالسياط، مرة 60 صوت، ومرة 60 صوت، ومرة 100 صوت، ويسجن، وهو كل هذا، وكل هذا كان يجعله لا شيء في ذات الله عز وجل. وكأن يعني لسان حاله يقول: تحلو مرارة عيش في رضاك. وكان يقول يعني: الله بيني وبين الظالمين، بيني وبين من ظلمني. وأحيانا كان يدعو عليهم، كما جاءت روايات أنه كان يدعو عليهم، وقد حدث ما حدث، لأن هذا العالم، هذا التقي، هذا مين اللي يعني والعياذ بالله يستقبل أو يرضى أن يدعو عليه ويدعو عليه في حجه أو في عمرته أو في كذا، وهو ما كان يعني ينتقم لنفسه، إنما لأن إهانة العالم إهانة لدين الله عز وجل. ماذا بقي من تعظيم وماذا بقي من تكريم لدين الله عز وجل عندما يهان من يحمل هذا الدين؟ والله حتى الشيخ أو العالم الذي يحمل القرآن ويحمل السنة ولو قصر في بعض العمل فهو يكرم أيضا ويعظم أيضا ويرفع ترفع رايته أيضا وتقال عثرته، حتى ولو عنده سلبيات، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وأعلى الناس هيئات هم العلماء. العالم أيها الإخوة ليس معصوم، العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في روضته، ما لأحد عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى الحفظ للصحابة رضي الله عنهم، ربنا عز وجل يحفظه في دينه، يحفظه من المعاصي، ولكن ليس معصوم، ممكن أن يقع منه أشياء، ممكن أن تكون أشياء كبيرة أو صغيرة، كل هذا ممكن. لكن مع هذا لو حدثت من العالم هنات أو سقطات أو مخالفات فلا يذل ولا ينتقص من أمره، ولا بل يحافظ عليه لأنه من علماء الإسلام ويعرف لعالمنا حقه. أيها الأحبة في الله، يعني رواية يذكرها أيضا في الإمام الذهبي رحمه الله في عزة وما أحوجنا إلى العز عند أهل العلم والتقلل من الدنيا وأن نكون أن, 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 أن يكون قدوة لبقية الناس، هذه مهمة جدا، لكن الله عز وجل أراد أن يجعل في علمائه سبحانه وتعالى الذين أكرمهم الصنفين، وده حاجة موجودة على مر التاريخ. فكنت ترى الإمام مالك مثلا وما فيه من عز في ملابسه وماله وغناه وهكذا، وفي المقابل ترى الإمام أحمد مثلا في بعده وتجافيه عن كل شيء، وهذه مدرسة وهذه مدرسة. لكن ما نخشاه أيها الإخوة، نقولها بصراحة، أن يتحول الوضع العلمي والدعوي إلى مدرسة واحدة، بمعنى أن الكل يكون هكذا، فبمن يقتدي الناس وخلف من يسير الناس، ومن الذي يضم جراح الناس؟ والله الذي لا إله غيره. يعني لو كانت الدنيا من الأهمية بمكان، ولو كان متاع الدنيا يعني متاع له وزن، ما حرم الله منه نبيه المصطفى وخليله المجتبى وصفيه صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة، خير الخلق وحبيب الحق ما كانت لهذه الدنيا وجود في حياته، ينام على الحصير. لو حسبنا الأساس اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الأثاث اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الأوض والغرف والموبيليات هتطلع ايه؟ لا شيء، هتطلع لا شيء. فأراد الله عز وجل أن يكون النبي شخصيا قدوة للفقراء وللمساكين واليتامى عليه الصلاة والسلام، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. إنما الصحابة كانوا مدرستين، مدرسة فيها التجافي عن الدنيا والبعد عنها وعن ملذاتها وعن متعها تماما، كأنه سلط على الدنيا، ومدرسة أخرى فيها دنيا ودنيا عظيمة وكبيرة ولكنها في اليد، تسير بضوابط الشرع وبأمر الله وليست في القلب، تنضبط بمنهج الله. فلو نظرنا مثلا إلى سيدنا عثمان بن عفان فسنجد، يعني سيدنا عثمان، أنا أقول إن أثرياء العالم أغنى أغنياء الكرة الأرضية كانوا من المسلمين وكانوا من الصحابة. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف حتى إلى وقتنا هذا بالمقاييس يعني بين الزمانين لا يمكن أن يوجد أثرى منه من ناحية الثراء المادي. ولك أن تتخيل ما يذكره العلماء وما يذكره المؤرخون أن تركة سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت 2000 1000 1000 ومكتوبة، مش ما كانتش 2 يعني قدامها ايه اصفار، لا ده مكتوبة 2000 1000 دول يبقوا 2 مليون. انما لما اقول كمان 1000 يبقى 2 مليار. 2000 1000 1000. وعندما تراجع المجلد الاول من سير اعلام النبلاء للامام الذهبي وغيره ستجد هذا الكلام. 2000 1000 1000 2 مليار من 15 قرن. لك أن تتخيل حجم هذه الأموال. يعني عندما تقول قافلة واحدة من قوافل عبد الرحمن بن عوف يجعلها للمسلمين ويتركها لفقراء المسلمين وتوزع على المسلمين في المدينة، اللي هي سمعت السيدة عائشة يعني كأن هناك زلزال حدث، فكان في هذه القافلة 3000 راحلة، 3000 بعير جمل من الجمال اللي بتشيل وتتقطع المسافات تعبر الايه تعبر القارات. يعني 3000، لو اليومين دول 3000 دول من الحاملات 3000 جمل الان، ده رقم كبير جدا. لو الايام دي يعني 3000 من غير حمولات فبالك بايامها. 3000 ناقة او 3000 راحلة محملة، وكل هذا دي يعني شيء من أشيائه. لك أن تتخيل تجهيز جيش العسر لسيدنا عثمان، لك أن تتخيل ما كان يملك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولك أن تتخيل ما يملك سيدنا عمر، ولك أن تتخيل ما يملك سيدنا خالد، ولك يعني الصحابة كانوا يملكوا، ما فيش أي منع من هذا. كذلك العلماء كانوا يعني ينقسموا إلى قسمين، مدرستين عبر التاريخ، مدرسة يعني عندها الغنى وعندها كذا ولكنه في اليد بل في أطراف الأصابع، وقد سلطوا عليه لهلكته في الحق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومدرسة أخرى يعني تزهد في الدنيا تماما ولا يكون الزهد أبدا إلا في إيه؟ إلا في ملك، لا يكون الزهد إلا فيما يملك الإنسان. ولربما كان إنسان عندهم مئات الملايين وهو زاهد، وإنسان لا يملك 100 جنيه وهو يموت على الدنيا. شوف دي ايه وده ايه، ده موجود. سيدنا بيقول كان لسعيد بن المسيب في بيت المال 34000، عطاؤه هذا حقه، وكان يدعى اليها فيأبى ويقول لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. انا كما ذكرت لكم انه حدث اعتداء على سيدنا سعيد في امور يعني موضوع انه لم يزوج ابنته من دي، تحايلوا عليه فجلدوه فيها 100 جلدة، وجلد مرة ثانية 80 جلدة، وجلد مرة ثانية 60 جلدة، ومرة يمكن 4 مرات يجلد ويسجن ويتم له هذه الامور الشديدة. فدي عطاءه حقه في بيت المال، ومع ذلك كان يقول لا حاجة لي فيها. هل الإنسان ممكن نرفض مال يقدم له؟ هل الإنسان ممكن نرفض كذا؟ نعم، إن وجد أن هذا المال على حساب دينه، على حساب خلقه، على حساب علمه، على حساب تقواه، على حساب عزته وكرامته التي هي عزة وكرامة لما حمله الله. هذا الكلام خاص بطلاب العلم وخاص بالعلماء. وأذكر في هذا المقام يعني قصيدة هذا العالم المعروف في التاريخ وهو القاضي الجرجاني رحمه الله، والتي يقول في بعض أبياتها كلام للمشايخ للعلماء، يقولون لي فيك انقباض، وكان بعد بقى عن الناس واتخذ العزلة فترة من الزمان حتى قال وصلت 20 سنة، 20 سنة قال ما المجتمع ده مش هخلطه. فلما سئل في هذا قال يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من دانهم دان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ثم قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. لا إله إلا الله. محياه يعني وجهه، دنسوا وجه العلم بالأطماع بالماء حتى اسود، بقى شكل العلم وحش وريحته وحشة ودمه تقيل عشان طمع صاحبه. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. أأغرسه عزا وأجنيه مذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. يا ريتني كنت جاهل، يا ريتني ما عرفت حاجة، يا ريتني كنت، لأن وديا يا أخواننا الكرام فعلا حقائق 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 خطيرة جدا جدا، إذا تتبع العلماء وإذا تتبع القائمين بالدعوة أو هذا فيكون خطر كبير جدا جدا على دعوة الله عز وجل. ليس لنا علاقة بهذا أو بذاك، المفروض أن هذه الدنيا ترمى على العالم فارفضها، ترمى عليه فارفضها، وهذا موجود بفضل الله تبارك وتعالى، موجود في علمائنا وفي مشايخنا إلى الآن، من جعل الله فيهم البركة وترمى عليهم الدنيا بكثرة، ومع هذا يرمونها وتوزع على الفقراء وعلى المساكين وعلى وهكذا. يعني أنا أذكر موقف، أختم به كلامي تعليقا على موقف سيدنا سعيد، وأنه يرفض 30,000 ولا 50,000 ولا المال اللي جاي، 30,000 دينار ذهب وكل ذا، موقف يعني شيوخ الأزهر زمان لما كان، يعني سبحان الله العظيم، الشيخ قاعد في المجلس في الجامع الأزهر، وقعد في وسط تلامذته، تعرفين الشيخ العمود بقى أيام الأيام الأيام كانت العلم في الجامع نفسه، ويمكن من فضل الله عليه أن أنا درست سنواتي في الكلية في الجامع الأزهر، آخر دفعة آخر ناس خالص قعدوا بجوار العمود، كلية الدعوة الإسلامية التي انتقلت إلى الآن إلى مكان أخرى، وفرغ الأزهر من الإيه من الطلبة أو طلاب العلم إلى عمود، كانت سنة أولى هنا ثانية رواها كذا. المهم الشيخ قاعد، فالشيخ بعد فصل تلامذته أولاده واخد راحته، رجليه تعبانة بتخدل بتعمل، فمدد رجليه، ولكن العجب أن دخل في وقتها أحد، أعتقد الملك فاروق أو الملك فؤاد كما هو موجود في الكتب، فالشيخ ما لمش رجله، رجليه تعبانة، فازاي ما يقفش بقى ويقف انتباه ويوط وينحني ويركع ويسجد لله. شوف العز العجيب، شوف العز العجيب والقوة، لأنه مع الله. فحب يكسروا بإيه؟ بالمال. المال ده سم العلماء، سم العلماء. فراح حاطط له كيس سم، يعني أقصد كيس دنانير بقى ولا جنيهات ذهب، كانت الجنيه المصري أغلى عملة في العالم وأقوى اقتصاد في العالم. نعم. وبعت له بقى ايه كيس من الذهب، وقال له، بيقول له: جلالة الملك بيحييك يا مولانا على هذا العز، وبارك الله فيك، وسعيد جدا ان انت كنت خليتك مع طلبتك وما قطعتش الدرس بتاعك وكده، هو سعيد بهذا يعني. شوف جاي ازاي بينكسر بطريقة تانية، الا ان ربنا عز وجل يكرم العالم ويبصره مدام هو مع الله، إنما اللي مش مع الله بينزل، والله ينزل. قال له: قل للملك إن الذي مد رجله لا يمد يده. شوف الكلام. فلما بدأوا تتبعوا، لما تتبعوا الرجل بيعمل إيه، عايزين يعاقبوه، ده كلام كبير بقى، ده كلام ضخم جدا ده. فقالوا: شوفوا بيعمل إيه، بيروح فين. فدنه قاعد في المسجد، قاعد في الجامع الأزهر ياكل في وسط اولاده، فين على ما يروح بقى. وبعد ما الناس كلها روحت يتتبعوه، ما فيش اي، قالوا: شوفوا حياته كلها، شوفوا حياته كلها، لقوا اول واحد بيجي قبل الفجر بساعتين يغسل حمامات الازهر، الشيخ الكبير الضخم ده كله. ما حدش عارفه، لا يعرفه احد. قال له طب تعمل في ايه ده؟ ايه اللي هتعمله هو عامل في نفسه كده؟ فيا اخواننا الكرام فعلا اما ننقل المواقف تاريخنا وننقل هذه المواقف العز لنتعلم ونسقطها على واقعنا الان، اعتقد ان احنا سنستفيد كثير جدا جدا من اعظم تاريخ في الدنيا. اعظم تاريخ في الدنيا هو تاريخ المسلمين وسيره المسلمين وعظماء المسلمين. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، رحمهم الله رحمه واسعه. والى ان نلتقي مع مواقف اخرى من مواقف تاريخنا العظيم، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرؤوا.